بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. وقال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ من خص العلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا، وهذا لا بد منه في العلم، فليس العلم يقال لكل أو كل العلم يقال لكل أحد، فهناك أبواب من العلم لا ينبغي أن تذكر لأناس. لماذا؟ لأنهم لا يفهمونها، أو كذلك قلة إدراكهم لهذه الأشياء، أو أنها ستكون فتنة لهم، كما قال الإمام الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: ما أنت، كما جاء في صحيح مسلم: ما أنت بمحدث قوم حديثا إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. فإذا كان هذا حديثك فتنة للناس ولو كان من العلم، لكنه ليس هذا مكانه وليس هذا وقته. وكما يقال أن لكل مقام مقال، كما يقولون لكل مقام مقال. وكذلك قول علي هنا رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فتحدث الناس بما يعرفونه وما يفهمونه. قد يكون مثلا بعض العلم لا يكون فيه فتنة لأناس، وقد مثلا لا يفهمه بعض الناس لكن يفهم بعضه، فهذا ما في شيء، لكن يقال له كلاما لا يفهمه، بل قد يفهمه على غير أو على خلافه، فهذا خطأ. وهذا أيضا من هذا الباب، أن العلم ينبغي أن يتدرج فيه، أن العلم ينبغي يتدرج فيه، معنى يعلم صغار العلم قبل كباره، يعلم صغار العلم قبل كباره. فأولا يعلم، معنى يعلم الابتداء بالعلم. مثلا إنسان يريد أن يتعلم نحوا، يتعلم مصطلحا، يتعلم أصولا، فأولا يبدأ بالكتب التي تبدأ وتفتتح بها هذا العلم. فإذا أخذ هذا الشيء يأخذ ما هو أكبر منه، وهكذا يتنقل في العلم حتى بعد ذلك يفهم هذا العلم ويأخذ المطولات فيه. فهذا الذي درج عليه العلماء منذ القدم، درج عليه العلماء منذ عهد السلف، فهم يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره وتدرجون في العلم. وغالبا ما يفشل طالب العلم إذا دخل فيما لا يفهمه. أنا بعض طلبة العلم تجد أنه أول ما يبدأ في طلب العلم يدخل كتبا كبار، ويقرأ أيضا في كتب كبار، يقرأ مثلا في كتب الخلافات وهو لم يتقن مسائل الطهارة، ويذهب يقرأ في نيل الأوطار، ويقرأ في المحلى، ويقرأ في المجموع والمغني، وهو لم يجيد شيء من هذه المسائل. فهذا غالبا تجد أنه يترك العلم، يترك العلم ولا يواصل. كذلك أيضا حتى في الدروس، بعض الناس مثلا إذا أراد أن يدرس النحو درس مثلا القطر، دخل في القطر يدرس النحو بدايته. كذلك أيضا في الأصول، في المصطلح مثلا، يبدأ بالكتب الكبيرة، مثلا يقرأ التقييد والإيضاح أو تدريب الراوي أو كذا. فهذا يجعله بعد ذلك يترك هذا العلم، يجعله بعد ذلك يترك هذا العلم ويمل منه لأنه لم يفهمه. معنى إذا بدأ بكبار العلم غالبا لا يفهم هذا العلم، غالبا لا يفهم هذا العلم، لكن إذا بدأ من بدايته فإنه يفهمه بالتدريج، يفهمه بالتدريج. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن موسى، وهو ما تقدم الأشجعي، وقد ذكرنا قبل أنه قد تكلم فيه من باب التشيع، وكان الإمام أحمد يحذر منه، والبخاري انتقى من حديثه أو أنه كان يراه ليس داعيا مثل ما كان ابن معين وغيره يرى ذلك. قال: عن معروف بن خربوذ، معروف بن خربوذ، ومعروف هذا مكي من أهل مكة، ليس له في البخاري إلا هذا الموضع، وهذا الحديث أو هذا الإسناد هو من الإسناد الثلاثي عن مما ذكره البخاري رضي الله عنه رحمه الله من الإسناد الثلاثي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هنا ذكره موقوفا، ذكره موقوفا عن علي، ذكر هذا الأثر. قال رحمه الله: قال عن معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل، وأبو الطفيل هو أخو عائشة لأمها، هو عامر ابن واثلة الليثي، وهو من آخر الصحابة موتا، وهو أخو عائشة من أمها، فهو صحابي. لهذا قال العلماء أن هذا الإسناد يعتبر إسناد ثلاثي للبخاري. لماذا؟ لأنه جاء إلى الصحابي باثنين، جاء إلى الصحابي باثنين، عن عبيد الله بن موسى ومعروف، فثم رواه عن هذا الصحابي وهو أبو الطفيل عامر، عامر بن واتلة الليثي. قال عن علي بذلك، أي هذا الكلام الذي ذكره، وقال علي: يحدث الناس بما يعرفون، ذكر إسناده من هذه الطريق. وقالوا أن الإمام البخاري لا يذكر أو لا يذكر الإسناد بعد إلا إذا كان ليس الإسناد على شرطه، لكن هذا الكلام ليس فيه دقة، ليس فيه دقة، فقد ذكر بعض الأسانيد وهي على شرطه، ذكرها بعد الحديث، بعد الحديث، ولعله إنما يفعل ذلك لأجل الترجمة، لأجل أنه سيذكر هذا الكلام في الترجمة ثم يذكر بعد ذلك إسناده. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن إبراهيم هو الغالب أنه ابن إبراهيم ابن راهوي، غالبا أنه ابن راهوي، لكن هنا قال: حدثنا معاذ، والظاهر قد يكون هنا إما إسحاق إبراهيم بن منصور، إسحاق إبراهيم بن منصور، أو قد يكون الكوسج، إسحاق إبراهيم الكوسج، لأن إسحاق إبراهيم راهوي يكون بعده أخبرنا، أنا دائما يلازم أخبرنا هكذا، فلهذا يعرف إسحاق بن إبراهيم راهوي بأخبرنا، يقول أخبرنا فلان، لكن هنا عندنا حدثنا. أنا كثير من العلماء من يلازم أخبرنا، خاصة أصحاب المشرق، أصحاب خراسان، كإسحاق بن إبراهيم، كالنسائي، كغير من هؤلاء الأئمة يستخدمون أخبرنا دائما، وكان إسحاق إبراهيم أكثر ملازمة لها، فلهذا فالظاهر هنا ليس هو ابن راهوي، وإنما إما الكوسج، وإما لا أقصد ليس الكوسج، الكوسج هو إسحاق المنصور، لكن الظاهر أنه إسحاق إبراهيم المنصور. قال: حدثنا معاذ ابن هشام، ومعاذ ابن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، قال: حدثني أبي، وهو هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي البصري وهو من حفاظ الحديث، وكان يكتب، وكان الإمام أحمد يفضله على سعيد بن أبي عروبة أي في قتادة. قال حدثنا أبي عن قتادة، وحفاظ أصحاب قتادة هم ثلاثة، حفاظ أصحاب قتادة هم ثلاثة، في أحد يعرفهم أصحاب حفاظ أصحاب قتادة؟ أبو عمر ما تحفظه؟ حفاظ أصحاب قتادة من؟ هشام ابن أبي عبد الله الدستواعي، وسعيد ابن أبي عروبة، وشعبة ابن الحجاج، وشعبة ابن الحجاج، هؤلاء الثلاثة هم حفاظ أصحاب قتادة. وبعضهم يزيد همام ابن يحيى العودي، همام ابن يحيى العودي. قال عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب رحمه الله، كان حافظا وقد ولد أكمة أي أعمى، لكن الله عز وجل أعطاه الحفظ. قال حدثنا أنس بن مالك، وهو أنس بن مالك ابن النضر الخزرجي الأنصاري من بني النجار، وهو كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم منذ أن جاء إلى المدينة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءت أم سليم بابنها أنس وهو ابن 10 سنين، وقالت يا رسول الله هذا خويدمك أنس. ومن ذلك الوقت لازم أنس رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى مات، أي النبي صلى الله عليه وسلم مات وأنس له 21 سنة، له 21 سنة، فهو أكبر من ابن عباس ب6 سنوات أو 7 سنوات. ثم أطال الله عز وجل في عمره بدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء له من الأولاد وأولادهم وأحفادهم، حتى يقال أنه ما مات إلا وله أكثر من 100، على من الأولاد والأحفاد، أنا كان عائلته أكثر من 100 أولادا وأحفادا، فكان عمر رضي الله عنه إلى 100 سنة أو إلى 99 سنة، مات وهو في ذلك أو مات الظاهر بعد 85 أو كذا. قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، قال يا معاذ بن جبل، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بحق الله عز وجل على العباد وحق العباد على الله جل وعلا، كما جاء في بعض الروايات، وهذه الرواية من طريق أنس، وجاءت أيضا في الصحيحين من طريق سهل بن سعد أنه قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله. وقد يكون هذا الحديث ليس ذاك، لأن هذا ألفاظه فيه ألفاظ أخرى غير التي في حديث سهل بن سعد الذي في الصحيحين. قال لبيك يا رسول الله وسعديك، وفي هذه حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وسرعة إجابته والتلطف في ألفاظهم لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومعلوم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أكثر الناس محبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا رضي الله عز وجل بطريقتهم ومدحهم ربنا جل وعلا، وبين أنه رضي عنهم سبحانه وتعالى. ولهذا قال علماء المسلمين علماء السنة أن من تكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتهموه على الدين. من يتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتهم في دينه، يتهم في دينه. ولهذا تجد أكثر أهل البدع، ما من أهل البدع إلا وهم يتكلمون على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم. لماذا؟ لأنهم أهل الدين الذين نقلوا هذا الدين، فهم يتكلمون فيهم لأجل أن يفسدوا هذا الدين، أو أنهم يضعون مآربهم، يضعون مآربهم في دين الله جل وعلا. ولهذا قد يكون بعضهم لا يقصد هذه الأمور، لكن يقع فيها لبدعته، يقع فيها لبدعته وللهوى الذي في قلبه، فتجد يخالف أهل السنة والجماعة. حتى الآن مثلا من الإخوان المسلمين من مثلا بعض أصحاب الجمعيات، أيضا كأبي الحسن هذا المأربي وغير من هؤلاء، تجد أنه يطعن في أصحاب رسول الله. معلوم أن أبي الحسن كان إذا أراد أن يمثل بشيء سوء وضعه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أراد أن يمثل بسوء الظن مثل بأبي سعيد الخدري، لما أراد أن يمثل بخلل في التربية مثل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال حتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم خلل في التربية. وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل. بل لما قال عايد بن عمرو لعبيد الله بن زياد، لما قال عبيد الله بن زياد لعايد بن عمرو إنما أنت من حثالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فقال له ليس في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حثالة، وإنما الحثالة في من ليس منهم أو في غيرهم ومن ليس منهم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم حثالة أو حفالة، هو قال حفالة وأبو الحسن قال حثالة، أنا في الصحابة قال حثالة، والحفالة أفضل من الحثالة، لأن الحفالة هي حفالة البر، فمعنى القشر الذي يخرج من البر، هذا يستخدمونه قديما كانوا حتى الآن أحيانا يستخدمونه في الخبز. وأما الحثالة لا ينتفع بها، الحثالة لا ينتفع بها. فأنكر عايد بن عمرو على عبيد الله بن زياد قوله حفالة، فكيف الذي يقول حثالة؟ فأي حثالة أن هناك من أصحاب رسول الله من لا ينفع، وهذا كلام باطل، ولهذا أوقفه العلماء على ذلك، فرجع وتاب، ثم بعد ذلك قال هؤلاء ما يفهمون السب، هؤلاء ما يفهمون السب الصحابة، ووقع في بدعته. والآن تجد أنه تردى حتى أنه أجاز الأحزاب السياسية والعياذ بالله. وهذا حال كل من كان من أهل البدع ويخالف أهل السنة ويخالف الطريقة التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يغمزهم أو يلمزهم. فلهذا فالسنة عزيزة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامهم عظيم، لا بد أن كما قال الإمام الطحاوي لا يذكرون إلا بالجميل، لا يذكرون إلا بالجميل. فهم الذين نقلوا لنا هذا الحديث ونقلوا لنا هذا الدين، فبعد هذا نتكلم فيهم. فقال معاذ رضي الله عنه يا رسول الله لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وهذا وعد صدق وعده رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فمن مات أو شهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه فإنها تنفعه يوما من الدهر، أي تنفعه يوم القيامة، فيحرمه الله على عز وجل على النار. قالوا يا رسول الله فلا أخبر به الناس فيستبشروا، قال إذن يتكلوا، أنا إذا أخبروا بذلك فإنهم يتكلوا على هذا. لكن أخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي خشية أن يأثم أنه كتم العلم، خشية أن يأثم أنه كتم العلم. فهذا خلاصة ما يذكر في هذا الباب أو في هذا الحديث، فنكتفي بذلك، والله تعالى أعلم.